شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، أنزل كتابه العظيم حجة على العالمين، وجعل فيه الهدى والنور. أحمده على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. والإيمان بكتب الله أن نؤمن بأن الله عز وجل قد أنزل على أنبيائه كتبا تدلهم على الصراط المستقيم، ترشدهم إلى ما يرضي رب العزة والجلال، ما تتحقق به مصلحتهم في الدنيا والآخرة، وما يكون من أسباب سعادتهم في الدارين. الإيمان بالكتب يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان الإجمالي، لأن الله عز وجل قد أنزل كتبا على أنبيائه، تعددت هذه الكتب، فنؤمن إيمانا إجماليا بأن لله كتبا يهدي بها العباد إلى طريقه ويسعدون بها. الأمر الثاني من الإيمان بالكتب أن نؤمن بتفاصيل ما سمى الله من كتب الأنبياء السابقين، فنؤمن بصحف إبراهيم وموسى كما ذكر الله جل وعلا ذلك في أواخر سورة الأعلى، ونؤمن بأن الله قد أنزل الزبور وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه السلام. قال تعالى: وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وقد ذكر الله الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين بعدد من آيات كتابه. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ويقول جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وقال تعالى: مصدقا لما معهم من الكتاب. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب. وقال في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، أن الله قد أنزل كتبا بأسمائها على الأنبياء السابقين، فأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى. وأما النوع الثالث من أنواع الإيمان بالكتب فالإيمان بالقرآن العظيم، الإيمان بكتاب الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضى الإيمان بهذا الكتاب عدد من الأمور. أولها أن هذا الكتاب مشتمل على الهدى، من تمسك به اهتدى. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. ومن مقتضى ذلك أيضا أن نؤمن بوجوب اتباع هذا الكتاب، سير على ما فيه من أحكام وتوجيهات. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن الإيمان به أن نتقرب لله عز وجل بقراءة هذا الكتاب. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. وأن نؤمن بأن هذا الكتاب يشتمل على الأدلة والبراهين التي من نظر فيها أذعن لما فيها، كما في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ففي هذه الآيات دلالة على إثبات أن الهدى وأن البينات والأدلة والبراهين القاطعة موجودة في هذا الكتاب القرآن العظيم. بالتالي نتقرب إلى الله عز وجل باعتقاد أنه حق وأنه من عند رب العزة والجلال، وأن الهدى فيه، ونعتقد أن هذا القرآن ابتدأ نزوله في شهر رمضان، وكان ينزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع التي تقع في زمن النبوة. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وحينئذ نتقرب إلى الله عز وجل بعدد من العبادات التي تتعلق بهذا الكتاب، من أعظمها تدبر القرآن وتأمل ما فيه من المعاني. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما يتعلق بهذا أن نعتقد أن القرآن وحي من عند رب العزة والجلال، نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من ذلك أيضا نتقرب إلى الله عز وجل بالاستماع لهذا القرآن. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن ذلك أيضا نتقرب إلى الله عز وجل باعتقاد أن هذا القرآن حق وصدق، لا كذب فيه ولا افتراء، كما قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ومن ذلك أن نعتقد أن هذا القرآن عربي، وأنه نزل بلسان عربي مبين، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن ذلك أيضا أن نعتقد أن هذا القرآن فيه صلاح أحوال الأمة وسعادتها واستقامة أحوالها، وأنهم متى رجعوا إلى القرآن أصلح الله به حالهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ونعتقد أن الله عز وجل قد يصرف بعض العباد عن تأمل حجج القرآن وبراهينه، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي تغلق قلوبهم في آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وكذلك نعتقد أن هذا القرآن فيه الشفاء، شفاء الأمراض المعنوية والنفسية، وكذلك شفاء الأمراض التي تكون والأدواء التي تكون بين الناس في علاقاتهم. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ونعتقد أن هذا القرآن أعجز الله به الإنس والجن، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكما تقدم نعتقد أن هذا القرآن ابتدأ نزوله في شهر رمضان، ولكنه قسم ونزل منجما بحسب الوقائع. قال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ونعتقد أن من تمسك بالقرآن فلن يشقى ولن يضل، كما قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والنصوص في فضل كتاب الله بيان ما اشتمل عليه من الخير كثيرة متعددة، ولذا لا زال العقلاء يحذرون الأمة من هجران كتاب الله، كما قال تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فيحذرون من هجر تلاوته ومن هجر تدبره ومن هجر حفظه ومن هجر العمل به ومن هجر تحكيمه فيما يكون بين الناس من نزاع واختلاف، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي تحتكمون إلى الله عز وجل في الخصومات والنزاعات التي تكون بينكم. الاحتكام إلى الله الاحتكام إلى كتابه. وهذا القرآن يقضي على ما يكون من الاختلافات بين الأمم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ووظيفة هذه الأمة دعوة الخلق إلى كتاب الله. قل إنما أنذركم بالوحي، قال تعالى: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وهذا القرآن قد اشتمل على الخطاب المقنع والآيات والبراهين. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وهذا القرآن وصفه الله عز وجل بأنه حكيم وبأنه مجيد بأنه ذو الذكر وبأنه غير ذي عوج وبأنه قد فصلت آياته، أي وضحت وبينت. ووصفه الله عز وجل بأنه وحي من عنده، كما قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد آمن على كتاب الله وبحجج كتاب الله ما لم يؤمن به أتباع الأنبياء السابقين. ولذلك كان هذا القرآن من أعظم آيات الله وحججه وبراهينه التي ترشد الناس إلى الحق وسبيل الهدى. ولقد ومن فضل الله عز وجل أن جعل هذا القرآن سهلا يسيرا، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومع سهولته فإن الناس لا يزالون يكتشفون من آياته ومن عجائبه الشيء الكثير، ما من زمان إلا ويجدون فيه أثرا عجيبا، يجدون أثرا عجيبا من القرآن على النفوس وعلى أحوال المجتمعات وعلى الأمن وعلى اقتصاد الناس وأراضي العيش وعلى استقرار أحوالهم واجتماع كلمتهم. وكلما ابتعدوا عن كتاب الله نزل بهم من الشقاء والتفرق والاختلاف والتنازع وأمراض القلوب وأمراض الأبدان وغير ذلك مما يحصل من الابتعاد عن هذا القرآن. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لذلك لما سمع الجن هذا الكتاب قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا. ونعتقد أن الله قد حفظ هذا القرآن فلن يحصل فيه تبديل ولا تغيير، بل هو باق إلى قيام الساعة وهو محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إلى غير ذلك من فضائل كتاب الله وما أوجبه الله عز وجل علينا تجاه هذا الكتاب. وقد ورد علينا من قصص الأمم من الصحابة فمن بعدهم كيف حصل منهم التأثر الكثير بسبب سماعهم لآيات من كتاب الله. يأتي الإنسان وهو يريد أن يوقع الشر والضرر بأهل الإسلام فيستمع إلى آيات من كتاب الله فيتغير حاله ويصبح من المدافعين عن دين الله، كما فعل عمر رضي الله عنه. جاء لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقابله من قابله وقال له: هذه أختك وزوجها قد آمنا بها به. فذهب إليهم فقرأت عليه أخته آيات من القرآن فتغير حاله ودخل في دين الله وأصبح من أكبر المنافحين عن هذا الدين. وهذا أسيد بن حضير وأسعد بن زرارة استمعوا لآيات من كتاب الله فتغير حالهم، بدل أن كانوا يريدون القضاء على دعاة الإسلام أصبحوا من أكبر المنافقين عنه. وهذا جبير بن مطعم فيل النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا في بدر، قد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيستمع إلى آيات من سورة الطور فتؤثر في قلبه حتى قال: كاد قلبي أن يطير بسبب سماعه لآيات من القرآن. ومن ثم من أعظم ما يحصل به الإقناع أن تبين للناس كتاب الله وأن تشرحه لهم وأن تولد عليهم من الحجج والبراهين التي اشتمل عليها هذا الكتاب. ولذلك لا زالت الوصية بكتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فسيروا على طريقته واهتدوا بهداه، ولا تتبعوا من دونه أولياء. كل أمر يصدك عن كتاب الله فهو من الأولياء التي ذكرت في هذه الآية ونهي عن اتباعها، ثم قال: قليلا ما تذكرون. وجاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، أريد بذلك ملك الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه يمتاز عنهم بالوحي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أي أمران عظيمان كبيران لهما شأن عظيم، أولهما كتاب الله، يعني القرآن الكريم، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، يسيروا على هديه، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم ذكر الأمر الثاني فقال: وأهل بيتي. ثم رغب في معرفة حقوقهم، وليس من حقوقهم اعتقاد أنهم ممن لا ممن يحتج بأقوالهم، إنما هم أئمة هدى وممن يرشدون إلى الحق وإلى الخير. ولذلك لما ذكر القرآن أمرهم بالتمسك بما فيه ورغب في السير على طريقته. ولما ذكر أهل البيت عرف بحقوقهم، لكنه لم يأمرهم بالتمسك بأقوالهم. في لفظ قال: كتاب الله وحبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، روى ذلك مسلم في صحيحه. ثم جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، أي تمسكتم به والتجأتم إليه، كتاب الله. ثم قال: وأنتم تسألون عني، أي يسألهم الله هل بلغ هذا النبي الرسالة. قال: فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت، أي نقلت لنا الوحي الذي جاء إليه، ونصحت، أي بينت الأمر بوضوح تام. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويلفتها إلى الناس، أي يحفظها إليهم: اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم جاء في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وقال: حديث غريب وحديث ضعيف الإسناد، لأنه من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف، قد رواه عنه ابنه وفيه جهالة، أو ابن أخيه وفيه جهالة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. الفتنة الأمر المدلهم الذي لا يعرف مدخله من مخرجه، ويخفى فيه الحق ويلتبس بالباطل عند كثير من الناس. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، أي أخبار غير أخبار الأمم السابقة، وخبر ما بعدكم، أي أخبار غيبية، وحكم ما بينكم، أي الفصل بما يكون بينكم من الاختلاف والتنازع، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبال قصمه الله، أي أنزل به العقوبة الشديدة التي تقطع أمره، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، أي ما يكون عند الناس من رغبات إن رجعوا فيها إلى الكتاب لم يحصل عندهم زيغ عن الحق. ولا تلتبس به الألسنة، أي لا تختلق ولا تشبع منه العلماء، لأنهم كلما قرأوا وجدوا فيه معاني جديدة لم يكونوا قد لاحظوها فيما سبق. ولا يخلق عن كثرة الرد، أي لا يصبح قديما بسبب كثرة قراءته، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، لأنه كتاب صادق، ومن أصدق من الله قيلا. ومن عمل به أجر، أي أخذ الثواب العظيم والأجر الكبير. ومن حكم به عدل، لأنه قد أعطى كل ذي حق حقه. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ثم روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، تقبل من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. وهذا الحديث قد رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وغيرهم، وللعلماء في إسناده كلام. ثم روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، أي لا اعوجاج فيه، يصل إلى المقصود بأقرب الطرق. قال: وعلى جنبتي الصراط سوران، أي جداران عظيمان فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرقاة، أي ستائر وأقمشة. وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وفوق ذلك داع يدعو: كلما هم عبدنا أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك يا عبد الله لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره، أي تدخله. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخى حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. وقد نسب المؤلف هذا الحديث إلى رزين كما ذكر ذلك ابن الأثير في جامع الأصول، وقد ورد قريبا منه بإسناد آخر من حديث النواس بن سمعان عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قرأ، هو الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب منزل من عند الله، منه آيات محكمات، أي واضح معناها، يعرفها العربي بلغته وأهل العلم بما اكتسبوه من الوحي، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي يرجع إليهن، وأخر متشابهات. المراد بالمتشابه ما قد لا يحسن بعض الناس فهمه فيفسرونه بغير مراد الله، كما في قول بعض النصارى: إنا نحن نزلنا الذكر دليل على التكليف. فهذا من المتشابه، لأن المراد هنا التعظيم لا التثليل، لأنه ما الواجب في المتشابه أن نرده إلى المحكم، نرجع إلى المحكم. المحكم مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، وقوله وما من إله إلا الله، ونحو ذلك من النصوص. ثم قرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، قالت فقال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله، أي الطريق الموصل إلى الله وإلى رضوانه وإلى جنته، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، أي طرق مختلفة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم روى من حديث أبي هريرة قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون التوراة، يكتبون من التوراة أي يجعلونها مواعظ ينشرونها بين الناس، فذكروا ذلك أي بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يكتب من التوراة مواعظ لينشرها بين الخلق، فلما ذكر لذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحمق الحمى وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم، لأن القرآن فيه الكفاية كما قال تعالى ولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، بالتالي لا نحتاج إلى الكتب السابقة. فقال قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم، إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك أي في هذا الكتاب لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بالتالي نكتفي بالتذكير بهذا القرآن. قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ثم روى من حديث عبد الله بن ثابت بن الحارث قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أي بأوراق فيها كتابة فيه مواضع من التوراة، فقال عمر هذه يعني الأوراق أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليه لتعطيني حكمك فيها، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا قال لم أر مثله قط، وذلك لأن عمر قد أخذ هذه الأوراق من التوراة. فقال عبد الله بن الحارث لعمر أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال عنه ما كان يجده في نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه الحاكم بالكنى وعبد الرزاق وابن سعد. هذا الخبر فيه ضعف لأنه من رواية جابر الجعفي، وفي هذا إشارة إلى أن الكتب السابقة فيها تحريف وقد حرفت، لكن القرآن العظيم قد حفظه الله عز وجل من التحريف، ولذلك نعتقد ونجزم بأن هذا القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، كما قال تعالى مهيمنا لما بين يديه من الكتاب. وهذا شيء مما يتعلق بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. من أركان الإيمان الإيمان برسل الله وأنبياءه عليهم السلام، كما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.